ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاطمة الزهراء سيدة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الزهراء البتول سلام الله عليها. الزهراء فاطمة ابنة أعظم نبي وزوجة أول إمام وبطل، وأم أينع بزرتين في تاريخ الإمامة. إنها الوجه المشرق الوضاء للرسالة الخاتمة، وإنها سيدة نساء العالمين، وهي الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة، والمنبت الطيب لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد أشاد النبي الكريم بعظيم منزلة الزهراء البتول وبما بلغته من موقع ريادي في خط الرسالة، محتذيا خطى القرآن الكريم فيما صرح به من فضائل ومكرمات لأهل بيت الوحي عليهم السلام بشكل عام، وللزهراء البتول سلام الله عليها بشكل خاص. الزهراء عليها السلام في آيات الذكر الحكيم: مستمع الكريم، لقد مدح القرآن الكريم أناسا خلدهم بآيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار، إكبارا لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق. وممن خصهم الله تعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم وفضائلهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وقد روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. فذكرت الزهراء سلام الله عليها في الكثير من آيات الكتاب العزيز، وقد أثنى عليها سبحانه في آية الكوثر، كوثر الرسالة، وكذلك في سورة الدهر المباركة، وفي آية التطهير، وفي آية المودة، وفي آية المباهلة. مودة الزهراء سلام الله عليها تعني أجر الرسالة. فقد روى جابر رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، أعرض علي الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: تسألني عليه أجرا؟ قال صلى الله عليه وآله: لا، إلا المودة في القربى. قال: قرباي أو قرباك؟ قال صلى الله عليه وآله: قرباي. قال الرجل: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله. قال صلى الله عليه وآله: آمين. وفسر مجاهد هذه المودة بالاتباع والتصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله وصلة رحمه، وفسرها ابن عباس بحفظه في قرابته. وذكر الزمخشري أن هذه الآية لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وابناهما. الزهراء عليها السلام عند سيد المرسلين. مستمعي الكريم، لقد تواترت هذه الشهادات وأمثالها في كتب الحديث والسيرة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، الذي لا ينطق عن الهوى ولا يتأثر بنسب أو سبب، ولا تأخذه في الله لومة لائم. إن الرسول صلى الله عليه وآله الذي ذاب في دعوته وكان للناس فيه أسوة، فأصبحت خفقات قلبه ونظرات عينه ولمسات يده وخطوات سعيه وإشعاعات فكره قوله وفعله وتقريره، أي سنته، بل وجوده كله معلما من معالم الدين ومصدرا للتشريع ومصباحا للهداية وسبيلا للنجاة. إنها أوسمة من خاتم الرسل صلى الله عليه وآله على صدر فاطمة الزهراء، تزداد تألقا كلما مر الزمن وكلما تطورت المجتمعات. وكلما لاحظنا المبدأ الأساس في الإسلام في كلامه صلى الله عليه وآله لها: يا فاطمة، اعملي لنفسك فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أحبها فقد أحبني. فاطمة قلبي وروحي التي بين جنبي. فاطمة سيدة نساء العالمين. وقال صلى الله عليه وآله: فاطمة أعز البرية علي. السلام عليك أيتها الزهراء البتول، يا أم أبيها. السلام عليك أيتها المعصومة الطاهرة الزكية المظلومة، ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة 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 يا ابنة الهادي. الصفا كل ياه نبع للأباتي وصبرتي في الأسى والنائباتي.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حياكم الباري تعالى بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم. وكان الحديث مستمعينا الكرام فيما مضى من اللقاءات السابقة عن الشهيد الأول الشيخ محمد بن مكي العاملي، وهو من أبرز الشهداء العلماء الأبرار في القرن الثامن الهجري، حيث قدمنا في اللقاء الماضي من البرنامج نبذة يسيرة عن نشأته الفكرية وأثره في تطور الفقه الإسلامي. أما جهاده مستمعينا الكرام فنسلط الضوء فيه على الجانب السياسي، ولكي ندرس الجانب السياسي من حياة الشهيد الأول ودوره في الجهاد وإنجازاته، ينبغي أن ندرس قبل ذلك الظروف الاجتماعية والسياسية التي عاصرها الشهيد والاتجاهات الدينية والسياسية السائدة في عصره، لنلمس من وراء ذلك موقف الشهيد من هذه الحركات والاتجاهات وأثره في الحياة الاجتماعية ونوع الدعوة التي كان يقوم بأعبائها في حقل العمل الاجتماعي من إصلاح وتوجيه وبناء. استولى ملوك الجراكسة المماليك البرجية على الحكم بعد المماليك البحرية من الترك والمغول الذين كانوا امتدادا لدولة الأيوبيين، وكان ابتداء ملكهم سنة 84 و700 هجرية، واستمر حكمهم 138 سنة، وكانت عاصمة حكمهم القاهرة، وأول ملوكهم الملك الظاهر سيف الدين برقوق، حيث كان أول عهده عبدا للملك الصالح الحاجي ابن الأشراف ابن شعبان، وهو الرابع عشر من ملوك الأتراك مماليك الأيوبيين المتغلبين عليهم. وفي عهد برقوق كان القائم بالخلافة هو محمد بن المعتضد المتوكل العباسي. انهارت الأوضاع الاجتماعية في مصر وفي سوريا أيام الجراكسة بشكل عام، وذلك لضعف جهاز الدولة ولتسرب الصليبيين إلى البلدان الإسلامية. فقد جاءت الحملة الصليبية عقيب حملة التتر، وكان لهما أسوأ الأثر على الحياة الاجتماعية، وكانت الحروب الداخلية والفتن والاختلافات قائمة على قدم وساق بين الأمراء والحكام. فقد نصب برقوق مرتين وعزل بينهما، وعزل الحاجي ونصب مرتين، وعزل المتوكل ونصب، وذلك كله إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف جهاز الحكم في عهد الجراكسة وفي عهد برقوق بشكل خاص وكثرة الخلافات. وكان الناس يعهدون من قبل أن تخول الإمارة إلى أشراف الأمة ورجالها، فانقلب الوضع في منقلب من حياة الأمة في هذه الفترة، وتحولت الإمارة إلى طبقة جديدة من العبيد لم تكن الأمة تستسيغها بعد. فبينما كانوا يعرضون أمس في أسواق الرقيق للبيع، أصبحوا اليوم يحكمون على أمة كبيرة من الناس. وكان خيال السلطنة في دماغ كل واحد منهما من حين يجلب إلى السوق إلى أن يموت، وهذا كان مما يبعث الناس على عدم الخضوع والاستسلام لهذه الدولة الجديدة. ولذلك مستمعينا الكرام، كانت تظهر الفتن الداخلية بصورة هائلة بين حين وحين من هنا وهناك، ويجد الباحث خلال الكتب التاريخية ما لا يقل عن 14 فتنة خطيرة وقعت خلال هذه الفترة. وزاد الطين بلة كما يقال ظهور أحداث طبيعية كان لها أكبر الأثر في تردي الحالة الاقتصادية كفترات الجدب والمجاعة والزلازل والوباء. ويخصص المقريزي، وهو ممن أرخ هذه الفترة، كتابا لوصف المجاعات والكوارث الطبيعية التي وقعت في هذه الفترة. وانشغل برقوق طيلة إمارته بحروب داخلية وخارجية كثيرة، فقضى على المماليك البحرية، وحارب تمريغ الأفضل وبليغ العمري اللذين كانا من أمراء عصره، فظهر عليه وخرج من السجن وجمع الجيوش مرة أخرى فتغلب عليهما. وفي أيامه أرسل تيمور لانغ إليه رسالة قاسية اللهجة يدعوه إلى الاستسلام له دون قيد أو شرط، ويهدده فيما إذا رفض ذلك أن ينزل عليه عذابا شديدا. وأجاب عليها برقوق برسالة مشابهة لها في قسوة اللهجة، ولم تطل بعد ذلك أيام برقوق حتى توفي. وفي الوقت نفسه كان مهددا من قبل الصليبيين الإفرنج ومن قبل المماليك البحرية، فكان انشغال الحكومة بإخماد الفتن الداخلية ومقاومة الحركات السياسية والعسكرية المعارضة سببا لضعف النشاط الفكري والثقافي وأعمال الإعمار والبناء والهندسة والفن. وقد تركت هذه الحروب والفتن الداخلية أثرا سيئا في حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية، فأشغلت الناس من وجوه النشاط التجاري والزراعي من جانب، وحمل الناس من جانب آخر تكاليف هذه الحروب المادية، فالحروب تكلف الأمة المحاربة كثيرا من المال ومن العتاد والزاد. وطبيعي المستمع الكريم أن ثقل هذه الماليات كانت تقع على عاتق الأمة فقط وتجبى عن طريق فرض الضرائب، فكان ذلك باعثا على سيل من الاحتجاجات لا نهاية لها. على أن الحكام والأمراء أنفسهم كانوا من الناحية الأخلاقية والدينية ساقطين، مما كان يؤدي إلى عدم وثوق الجمهور بهم، فكان عدد من السلاطين من هذه الأسرة عاجزين وخونة، وكان بعضهم فاسدين بل ساقطين، وكان أكثرهم غير مثقفين. وفوق ذلك كانت الخلافات بين المسلمين قائمة على قدم وساق. وللمستمع الكريم أن يقدر بعدما كان يظهر في مثل هذه الأجواء من ردود أفعال ومن اصطدام ومن ظهور خلافات في تافه المسائل ورخيصها. هذه صورة مجملة عن الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية أيام المماليك الجراكسة عامة وبرقوق خاصة. وبعدما استوفينا ولو بصورة مجملة مستمعينا الكرام دراسة الحياة الاجتماعية في عهد برقوق، نستطيع أن نعطي صورة عن حياة الشهيد السياسية وجهاده وإنجازاته، ونقدر ظروفه وعمله، لأن الشهيد الأول قضى الشطر الأخير من عمره في دمشق أيام حكومة برقوق على مصر والشام. وكانت حكومة دمشق يومئذ بيد بيد مر مندوب برقوق، ويبدو من كتب التاريخ أن حكومة الشام لم تكن مرتبطة بحكومة مصر إلا اسميا، فقد كان حاكم دمشق يستقل في الحكم والإدارة من غير أن يراجع المركز في شيء من شؤون الإدارة والحكم. ومهما يكن من شيء إخوتنا الكرام، فقد قضى الشهيد الأول جزءا كبيرا من عمره في دمشق، إحدى حواضر العالم الإسلامي في وقته، وإن شاء الله في الملتقى القادم بمشيئة الباري تعالى سنوضحه. فشكرا لحسن استماعكم، حتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم وأعظم الباري تعالى أجوركم بالمصاب الجلل وذكرى استشهاد أم أبيها الزهراء سيدة النساء عليها أفضل الصلوات والسلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج أعلام الهدى. لي مقلة بدموعها عبرا، وحشاشة من وجدها حرا، أبكي لمن كادت مصيبتها توهي الجبال وتصدع الصخرة، لمصاب سيدة النساء نساء العالمين البضعة الزهراء. أعزائي المستمعين، إن السيدة فاطمة المباركة الطاهرة المطهرة، صاحبة الخير الكثير الوافر، وتلك المرأة المعصومة ممن خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر الجلي وأشاد بمواقفهم الرائعة وفضائلهم. فقد مدح القرآن الكريم أناساً خلدهم بأبيات تتلى آناء الليل وأطراف النهار إكباراً لمواقفهم ولتفانيهم في سبيل الحق والصلاح، هم أهل بيت الرسالة المحمدية، حيث روى المؤرخون والمفسرون نزول آيات كثيرة في مدحهم، كما خصهم بالثناء في سور شتى تقريرا لسلامة خطهم واعترافا بحسن سمتهم ودعوة للاقتداء بهم. ومن هؤلاء الكرام الأزكياء السيدة فاطمة المحدثة النقية. ومما أشار إليه المفسرون ومما ذكروه في أسباب نزول سورة الكوثر المباركة يشير بوضوح إلى أن الصديقة الزهراء عليها السلام هي منشأ الخير الكثير، ومن مصادق ذلك أن نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استمر من خلال ابنته الزهراء عليه السلام. ومما رواه المفسرون في هذا الصدد أن العاص بن وائل كان يقول لصناديد قريش إن محمدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره واسترحتم منه. وهذا قول ابن عباس وعامة أهل التفسير. وبالرغم مما ذكره الفخر الرازي من اختلاف المفسرين في معنى الكوثر هنا، فإنه قد صرح قائلا: والقول الثالث الكوثر أولاده، لأن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان. ثم قال الفخر الرازي: كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أمية أحد يعبأ به. ولم تقتصر بركات سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها على كونها أم الأئمة المعصومين وقطب أهل الكساء عليهم السلام، بل شملت مجالات كثيرة، منها حفظها لمعالم الرسالة المحمدية النقية ودفاعها عنها في خطبتها الفدكية الخالدة وخطبتها في نساء المهاجرين والأنصار وغير ذلك مما قامت به في الشهور القليلة التي عاشتها بعد رحيل والدها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. لمحة موجزة عن ذلك نستمع لها معا في هذا الحديث الهاتفي لسماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، السلام على الممتحنة التي امتحنها الله عز وجل فوجدها صابرة. عندما نرحل في سيرة الزهراء سلام الله عليها وفي رحابها المبارك، نلاحظ أنه بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله حصل الانقلاب الذي صرح بالقرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذا الانقلاب جاء دور الزهراء سلام الله عليها الصابرة المحتسبة، بعدما لاقت الأذية والاضطهاد من قبل القوم. الصديقة الزهراء سلام الله عليها جعلت من الصبر الكريم وشاحا لها وطريق لها، وجعلت أيضا من البكاء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإظهار الحزن والأسى لكل الناس بأنها بعد أن رحل والدها صلى الله عليه وآله لاقت ما لاقت من الآلام، فبدأت تبكي وتحزن على أبيها العظيم رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا ألقت ذلك البيان السامي المدوي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله على جمع من الأنصار والمهاجرين، ووضحت في ذلك البيان السامي وضحت مظلوميتها، ثم بيّنت بأبي هي وأمي طريقها الرسالي والوقوف والصمود أمام كل المعتدين، بدل شرائع رسول الله صلى الله عليه وآله والبيت الأطهار الأبرار، ووجهت رسالة عظيمة من خلال خطها المباركة إلى الدنيا بأكملها، لأن الإنسان لا يصمت على الظلم، لا يسكت عن الظلم أبدا، فإذا كان مظلوما لا بد أن يطالب بمظلوميته ويبين للعالم بأنه مظلوم ويطالب عن حقه، فهذا حق له، فإذا طالب بحقه هو سار على النهج القويم الذي رسمه رسول الله والدها صلى الله عليه وآله. وعندما نسلط الأضواء على تلك الخطبة التي ألقتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله نجد أنها بيّنت دور رسالة عظيم، أولا بيّنت الحقيقة الإلهية، ثم انتقلت إلى دور أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وبيّنت طريقة وبيّنت مبدأه، ثم إلى دور الزوج العظيم أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبيّنت دور أمير المؤمنين في الوقوف والصمود مع ابن عمه ومع رسول الله صلى الله عليه وآله بأبيه وأمي، ثم وضحت بأدلة شافية وكافية بأن الزهراء يحق لها أن ترث من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وبينت لكل الدنيا بأكملها بأن الحق دائما يعلو ولا يعلى عليه، بأن المنتصر هو من يسير في طريق الحق والمنهزم هو الذي يرفع شعار غير الحق. فسلام الله عليها يوم ولدت، وسلام الله عليها يوم رحلت من الدنيا، وسلام الله عليها يوم يبعثها الله عز وجل شافعة مشفعة.
نشكر سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الديني من السعودية على هذه المشاركة في برنامج أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، والذي نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وما خاب الذي مسكت يداه بحبل ولاك إن وهنت زنود، وحسب عداك في النيران مأوى لهم من حرها نضجت جلود. انتشر خبر مرض السيدة فاطمة الزكية صلوات ربي وسلامه عليها، وسمع الناس به، وكان الإمام علي عليه السلام هو الذي يتولى تمريضها، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس، وانتشر كذلك خبر استياء سيدة النساء عليها السلام من الجفاة ونقمتها على الذين أساءوا للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بضعته، وعتابها على الذين آزروهم بالسكوت وتناسي كل حديث سمعوه من شفتي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابنته وزوجها وولديها. لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى إلى القوم مرارا. كانت السيدة الجليلة المكرمة الطاهرة فاطمة في ذلك اليوم الذي توفيت فيه طريحة الفراش، وقد أخذ منها الهزال كل ما أخذ، فرأت أباها صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وهو يقول لها: هلمي إلي يا بنية فإني إليك مشتاق. ثم قال لها: أنت الليلة عندي. انتبهت من غفوتها واستعدت للرحيل إلى الآخرة. ما بارحت قلبها الأحزان ذات حشن حرة إلى أن أهيلت فوقها الترب، ما شيعوا نعشها السامي علن، ولقد تزاحمت خلفها الأملاك تنتحب. فتحت السيدة الزهراء عينيها واستعادت نشاطها، ولعلها كانت في صحوة الموت، وقامت لاتخاذ التدابير اللازمة واغتنمت تلك السويعات الأخيرة من حياتها. أقبلت بصعوبة نحو الموضع الذي فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وطفقت تغسل رؤوسهم. وجاء الإمام علي عليه السلام إلى البيت، وإذا به يرى عزيزته قد غادرت فراش العلة وهي تمارس أعمالها المنزلية. رق لها قلب الإمام عليه السلام حين نظر إليها وقد عادت إلى أعمالها التي كانت تجد فيها أيام صحتها، فلا عجب إذا سألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال بالرغم من تدهور صحتها. أجابته بكل صراحة: لأن هذا اليوم هو آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. فواها للعزيزة ثم واها، أيحمل نعش فاطم في الظلام؟ رسول الله حزني سرمدي، وليلي لا يهم إلى تمامي. في الساعات الأخيرة أعزائي المستمعين من حياتها الكريمة، أوصت الزهراء عليها السلام زوجها بعدة وصايا جاء فيها: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، فإنهم عدوي وعدو رسول الله، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني في الليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. وحين حانت ساعة الاحتضار قالت السيدة فاطمة سلام الله عليها فيما قالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني أقدمي، فما أمامك خير لك. وعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصية سيدة نساء العالمين، فدفنها ليلا وسرا ونزل عليه السلام إلى القبر واستلم بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأضجعها في لحدها وقال: سلمتك أيتها الصديقة إلى من هو أولى بك مني، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك. أجل، لقد استشهدت السيدة الزهراء عليها السلام في السنة 11 من الهجرة، واختلف المؤرخون في يوم وشهر شهادتها، فقد روي أنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 أشهر، وقيل 95 يوما، وقيل 75 يوما أو أقل من ذلك، وقد امتلأ عمرها على قصره بالفضائل والمناقب والمواقف المبدئية المشرفة، ويسير في دربها المقدس الصالحون المتقون، ويتأسى بها المؤمنون المخلصون، فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية، ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم أعزائي المستمعين، ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، عقائد الإسلام، يأتيكم في 5:05. نور وبلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في 5:15. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. في 5:37 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 5:43. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في 5:49 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في 6:10. نور من القرآن يأتيكم في 6:28. تستمعون إلى برنامج معالم النور في 6:43 وعلى مدى 1/4 ساعة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لكم وفي أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
في ذكرى شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها، صور من كمالاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشرف الصلوات الزاكيات على رسول الله وعلى آله أولياء الله. أحبتي الكرام، إن سيدتنا فاطمة الزهراء البتول عليها السلام لمبخرة الخلق، فقد اجتمعت فيها الكمالات ما لم تجتمع عند غيرها من النساء، وهذا ما أقر به تاريخ مسيرتها الشريفة الزاهرة، وكذا ما قرره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حقها من الثناء عليها وذكر فضائلها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. فهي سلام الله عليها المختارة من الله جل وعلا، إذ قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله فيها: إن الله تعالى اختار من النساء أربعا، مريم وآسية وخديجة وفاطمة، وفيما أوصى به إلى وصيه علي عليه السلام أن قال له: يا علي، إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين، ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي، ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بعدك، ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين. وما ظننا إخوتنا المؤمنين بمن يختارها الله تبارك وتعالى ويفضلها على غيرها، وقد عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله بأنها سيدة نساء أهل الجنة، كما روى الحاكم في مستدركه ومحمد بن طلحة الشافعي في مطالب السول، وأنها سيدة نساء العالمين كما في أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 225، وأنها سيدة نساء المؤمنين كما في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث الصفحة 56. ثم شملها صلى الله عليه وآله بأشرف دعواته المستجابة، فعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم إنك تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم ووالي من والاهم وعادي من عاداهم وأعم من أعانهم. ثم قال: واجعلهم مطهرين من كل رجس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك. وهل يتصور أن دعوة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تستجاب؟ كلا وحاشا. ولذا حكت سيرة الزهراء سلام ربنا عليها أنها كانت مبرأة من كل ذنب ورجس، فهي الطاهرة المطهرة المنقطعة إلى ربها جل وعلا بالطاعة المطلقة، حتى علق الباري تباركت آلاؤه رضاه على رضاها وغضبه على غضبها، وهذا يعني أنها لا ترضى إلا ما يرضاه الله تعالى، ولا تغضب إلا مما يغضب منه الله سبحانه وتعالى. إذن يكون الله عز وجل قد عصمها من الزلل والخطأ والخطل، وجعلها خالصة مخلصة مخلصة له، وتلك هي العصمة. ألم يقل لها المصطفى صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، كما روى الحاكم في المستدرك والذهبي في ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 72، والمحب الطبري في ذخائر العقبة الصفحة 39، والهندي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 119، وغيرهم كثير كابن حجر وابن الأثير والطبراني وأبي نعيم. ومن لا يعلم أن الله تعالى قد أنزل في الزهراء وعلي والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين آية عظمى هي آية التطهير، ألا وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وكدت الأخبار أنها نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فاطمة وبعلها والحسنين صلوات الله عليهم أجمعين، كما روى ابن حنبل والطبراني عن أبي سعيد الخدري، والترمذي وابن جرير والطبراني والحاكم عن ابن أنس وابن مردوي عن ابن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة وعائشة، كما ذكر البيهقي في كتابه المحاسن الجزء الأول الصفحة 32 و200. والتطهير الذي أرادته الإرادة الإلهية المقدسة هو البراءة من الذنوب، وتلك هي العصمة والطهارة حفظت على مولاتنا فاطمة سلام الله عليها وخصت بها وبجملة من الفضائل دون غيرها. تحدثنا بذلك جملة وافرة من الروايات المعتمدة، منها في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي الجزء الأول الصفحة 59 و200 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حب الله أي محبوب الله، والحسن والحسين صفوة الله، فاطمة خيرة الله، على باغضهم لعنة الله. وفي أمال الصدوق وعلل الشرائع والخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام قال لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. وفي كنز العمال الجزء السادس الصفحة 19 و200 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها ومحبيها عن النار. وفي أسد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس الصفحة 125 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكانت فاطمة تكنى أم أبيها. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب الجزء الثاني الصفحة 52 و107 عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كانت كنية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أبيها. وإذا كنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وآله هو أشرف الكائنات وسيد البشر وسيد الأنبياء والمرسلين، عرفنا منزلة ابنته وبضعته وروحه التي بين جنبيه كما عبر هو صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، وأبو نعيم في حلية الأولياء، والبخاري في صحيحه، وكذا الترمذي في سننه، وابن حنبل في مسنده، والطبري في ذخائره، وابن سعد في طبقاته، وغيرهم روايات عديدة في حنو فاطمة عليها السلام على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وشفقتها عليه وتمريضها له. ومن هنا سماها أم أبيها، وقال في موقف يوما 3 مرات: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. فلما توفي صلى الله عليه وآله حزنت حزنا شديدا عليه، وبكت عليه بكاء طويلا، وزارته في قبره حتى أغمي عليها، وزفرت زفرات وأنت أنات، كادت روحها الطاهرة أن تخرج بها، فنادت: